بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطابت أوقاتكم بالخير. أحييكم أخوتي في الله وأرحب بكم أينما وحيثما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، والتي يصحبنا فيها صاحب المعالي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، عضو هيئة كبار علماء سابقا، والذي سيتولى بمشيئة الله تعالى الإجابة عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله مع الشيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات،
بارك الله فيكم. نرحب بكل الإخوة والأخوات الذين يشاهدون هذه الحلقة، ولمن أراد التواصل بطرح سؤاله واستفتائه فالأرقام الهاتفية أمامكم تظهر على الشاشة من داخل المملكة، ولمن هو خارجها وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر، وكذلك منتدى الجواب الكافي وصفحة الجواب الكافي على الفيسبوك. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بأول متصل معنا، أبو محمد معي، تفضل. تفضل أبو محمد. أبو محمد معنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي الكريم.
سؤالين يا شيخ أحمد.
تفضل الله يحييك.
السؤال الأول، نعلم النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، فما حكم الأدعية الواردة في القرآن مثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا إلى آخره من الأدعية؟ السؤال الثاني، الله يحفظك، حكم تعليق التطريزات اللي فيها الآيات أو كذا على الجدران، وبعضهم يحتج بالتطريز الكعبة يا وادي يعني.
طيب،
شكرا.
في سؤال آخر؟
جزاك الله خير،
شكرا لك يا أخي الكريم. أبو مالك معي، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله وجزاكم خيرا.
وحفظك الله، تفضل يا أخي الكريم.
سؤال عندنا شيخ، سؤال أحد الناس في القرى التي فيها الجهل المتفشي،
نعم،
يقول وطلق زوجته فعقد عليها ثناء العدة يعني، وضع الآن لهم حوالي 30 سنة، أنجب منها أولاد وكذا، فيسأل يا فضيلة الشيخ يقول هل أعيد القران أم ماذا أفعل؟
طلق زوجته،
رجل طلق زوجته فتزوجها الرجل آخر أثناء العدة،
نعم،
يمكن حاضت حيضة واحدة ولم تحض،
نعم،
والآن لهم 30 سنة تقريبا وأكثر منهم أولاد وكذا، هم في بلاد ناعية يعني. طيب، الجهة المتفشي فيها.
طيب طيب، تسمع إجابة.
السؤال الثالث وتكرم، رجل يأتي من مكة إلى جدة، فإذا قرب مثلا من خروج الحرم يأذن عليه صلاة الظهر، فيصلي هو زميله في الصحراء يعني لوحدهم حتى لتضاعف الأجر، هل هو هذا الأفضل له أم أنه يتقدم قليلا ويجد مسجد وجماعة أكثر يصلون فيه خارج حدود الحرم؟
نعم.
أي الأمرين أفضل له؟
طيب أبشر إن
شاء الله. الصورة يا شيخ
سم؟
مفهوم الصورة؟
اي واضح، هو يخرج من مكة الى جدة ورغبة في ادراك فضل الحرم والصلاة في الحرم، يصلي في لوحد مع زميله في الصحراء وليس في مسجد.
نعم الله يحفظك،
شكرا لك. بارك الله فيك ابا مالك. سليمان معي، تفضل. اخي سليمان تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ابغى اسأل، هل يجوز المسؤول عن بيت المال،
نعم،
أنه يعطي أحد من المواطنين شيء من المال وخصوصا العلماء،
نعم،
وهم غير محتاجين لذلك، هل يجوز له أن يعطي أحدا ويفرق بينه وبين غيرهم؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. سؤال آخر.
أبدا، جزاك الله خير.
شكرا أخي سليمان. أم محمد من الكويت، تفضلي. أم محمد معنا، تفضل يا أختي. معنا أم محمد. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم معالي الشيخ. وسؤال الأخ أبو محمد يسأل عن الأدعية، يقول نهينا أن نقرأ القرآن في السجود، وهناك بعض الأدعية التي تضمنتها آيات كريمة، كيف يجمع الإنسان بين النهي وكذلك ورود هذه الأدعية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ الإنسان القرآن وهو ساجد، وحتى على أن يكثر في السجود من الدعاء، وأما السجود فأعرضوا فيه بالدعاء فقامن أن يستجاب لكم. وما سأل عنه السائل خصوص الآيات التي هي صيغة دعاء، فإن الإنسان يأتي بها في السجود على أنها دعاء لا على أنها قرآن، ومن ثم ينتفي المحظور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، بارك الله فيكم مع الشيخ. يسأل عن تعليق الآيات الكريمة، ومن يحتج بوجود هذه الآيات معلقة على جدار الكعبة أو في أستار الكعبة؟
الأمر يسير إن شاء الله، ولربما كان تعليقها خير. نعم. وهو فيه تذكير، فالأمر فيه سعة، لكن لا يعتقد الإنسان في تعليقها أنها أو أنه عبادة، فإذا اعتقد في تعليقها أن هذا عبادة وأن الإنسان يؤجر عليه فيخشى أن يكون مبتدعا. أما إذا علقها لا لشيء إلا ليذكر الناس ويرى أن تزيين الحيطان بمثل هذا هو أولى أن تزين به الحيطان، فلا يظهر لفيه بأس.
بارك الله فيكم مع الشيخ. أبو مالك يقول: في إحدى القرى النائية التي يعم فيها الجهل تزوج رجل امرأة وهي في العدة، يقول حتى يعني قد لم تحض الحيضة الأولى في ذلك، ولها 30 سنة ولها منه أولاد، ما الواجب عليهم لتصحيح هذا الخطأ؟
الزواج في العدة باطل وهو غير منعقد، ويستوي في ذلك أن يكون في أول العدة أو في وسطها أو في آخرها، فلا أثر لكونها حاضت حيضة أو حيضتين، لا ما دام أنها لم تفرغ من الحيضة الثالثة إذا كانت من ذوات الحيض، أو تنهي الشهر الثالث إذا كانت من ذوات الأشهر، فإن العقد عليها عقد باطل. ولكن ما دام أن ذلك قد حصل عن جهل، فما حصل بين الزوج وزوجته أو ما كان يظن أنه زوج وأنها زوجة، هذا يعتبر من الواطب شبهة، والأولاد أولاد شرعيون، ويتعين تجديد العقد، فيقول وليها سواء كان الأب كان موجودا وإن لم يكن موجودا فأحد الأبناء زوجتك فلانة، وهو يقول قبلت بحضور شاهدين، وينتهي الأمر ولا يحتاج إلى الإجراءات المتعارف عليها اليوم.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. في سؤال الآخر يقول: يخرج رجل قرب مثلا دخول وقت صلاة الظهر إلى جدة، ورغبة في إدراك فضيلة الحرم، يصلي هو وزميله في أقرب مكان في الحرم كما ذكر في الصحراء، رغبة في إدراك هذا الأجر.
النبي صلوات الله وسلامه عليه لما كان مقيما في الحديبية عام حجته التي منع منها، وحصل بعد ذلك ما يعرف بصلح الحديبية، كان إذا دخل وقت الصلاة يصير خطوات إلى حدود الحرم، والحديبية كما هو معلوم جزء منها في الحل وجزء منها في الحرم، فكان يصلي في الجزء الذي في الحرم طلبا للفضل. وما دام أن هذا الشخص راعى هذا الجانب وهو يصلي مع صاحبه، أي أنهم يصلون جماعة، فإن شاء الله هو على خير.
الحمد لله، بارك الله فيكم معالي الشيخ. الأخ سليمان يسأل عن، يقول: هل يجوز للمسؤول عن بيت المال أن يقوم بإعطاء أحد المواطنين شيئا من المال والتفريق بينه وبين غيره، وما حدود تصرف هذا المسؤول عن
مال بيت المال؟ مال للأمة كلها، ويتعين أن يحافظ عليه فوق محافظة الإنسان على ماله، لأنه مؤتمن على هذا المال ومسؤول عنه، ويتعين على من يتولى أمره أن يصرفه في الوجوه الشرعية التي يعود فيها النفع على الأمة كلها. ولكن قد يراعي جوانب معينة فيعطي أشخاصا معينين لنفع يعود منهم على الأمة الإسلامية كلها، فإذا كان بهذا الاعتبار فإنه لا بأس به. أما إذا كان مراعاة للشخص ذاته فإن مثل هذا غير مشروع.
أحسن الله إليكم. خادم الخيل معالي الشيخ يقول في زمن انتشر فيه الفساد والرشوة وتعطرت مصالح الناس، إذا حصل تعطل لحاجة معينة لحاجة الإنسان معينة إلا بدفع مبلغ للموظف، فهل يفعل صاحب الحاجة هذا الأمر ويدفع المال؟
النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي، وفي لفظ والرائش وهو الذي يسعى بينهما، والكل ملعون. والنبي صلى الله عز وجل شنع على اليهود في تعاطيهم الرشوة، سماعون للكذب أكلون للسحت، قال بعض المفسرين المراد بالسحت الرشوة. فالرشوة حرام بمختلف أشكالها وصورها، فسواء توصل الإنسان فيها إلى باطل أو توصل إلى حق له في زعمه فإنه في الحالتين آثم. لا شك أن الإثم حينما يتوصل بالرشوة إلى باطل أشد، لكن هو في جميع الحالات مرتشٍ. وإذا فتح هذا الباب وقيل للإنسان أن يأخذ أو أن يدفع الرشوة إذا كان لا يصل إلى حقه إلا برشوة، والإثم على الدافع لا على الإثم على الآخذ لا على الدافع، وهذا قال به من قال من العلماء، ولكن الذي يظهر والذي عليه جماهير العلماء أن ذلك غير جائز، لأنه يفتح بابا واسعا للرشوة. فكل إنسان يزعم أنه إنما يصل إلى حقه، صحيح، ويقول أنا أدفع الرشوة لأصل إلى حقي، ولربما ليس له في هذا الحق ولا نسبة واحد في الألف، لكن هو يتصور تصورا خاطئا أنه إنما يصل إلى حقه، وعندئذ ينفتح باب الرشوة. ثم أيضا في ذلك تشجيع للقائمين بالأعمال سواء كانوا موظفين أو غيرهم على أخذ الرشوة، فلا يقومون بعمل إلا إذا دفعت لهم رشوة، فلا يجوز على ما اختاره جماهير العلماء دفع الرشوة لا للوصول إلى حق ولا إلى باطل، وعلى الإنسان أن يصبر ويصابر ويطالب بحقه بشتى السبل والوسائل، فإن توصل إلى حقه فذاك، وما لقيه من تعب وعناء فإنه سيؤجر عليه، وإذا لم يصل إلى حقه فإن الله يأجره. ولكن لا يجوز أن تدفع الرشوة لهؤلاء فيعودوا عليها وتستمرئها أنفسهم، وهذا فيما يظهر لي وهو ما اختاره جماهير العلماء ضرب من التعاون على الإثم والعدوان. وإني لأحذر كل شخص من أن يلج من هذا الباب فيزين له الشيطان ويعتبر ذلك حلالا، والواجب على الجهات المسؤولة أن تضرب بيد من حديد على هؤلاء الذين استمرأوا الرشوة وصاروا لا يقدمون عملا مطلوبا منهم أو غير مطلوب إلا برشوة. عليهم أن يضربوا على أيديهم بيد من حديد، وعلى جميع الأشخاص أن يكونوا عونا لهم فيبلغوا على عن كل راش، ويحاولوا أن تكون لديهم بعض المستمسكات التي تدين هذا الشخص، ونسأل الله الهداية للجميع.
اللهم من بارك الله فيكم. مع الشيخ أبو محمد من كردستان، تفضل يا أبا محمد.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك يا أخي.
كيف الحال يا إخوان؟ بارك الله فيك. بارك. شيخ عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
جزاك الله خير الجزاء، وبارك الله في عمرك وفي عملك وفي علمك يا الله.
اللهم آمين. بارك الله فيك. تفضل يا أبا محمد.
وجميع المستمعين والمشاهدين.
عندي سؤال. جزاك الله خيرا. عندي سؤال بارك الله فيك، أرجو أن تتفضل بالإجابة عليه. جزاك الله خيرا.
تفضل يا أخي.
إذا عفى المسروق منه والمقذوف والمقتول عن القاذف والسارق والقاتل، هل تسقط الحد عليه أم لا؟ جزاك الله خير الجزاء.
طيب سؤال آخر.
واضح سؤال؟
واضح. إذا عفى من سرق منه ومن قذف ومن قتل عن حقه أو وليه عن حقه، هل يسقط الحد؟
جزاكم الله خيرا وزادكم الله حرصا.
بارك الله فيك أبا محمد، شكرا جزيلا لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حسينة من فرنسا تفضلي. تفضلي يا حسينة.
ألو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أختي.
عندي سؤالين من فضلك. لو تفضل الشيخ بالرد عليهم من جزاه الله خير
إن شاء الله.
السؤال الأول،
اسمعيني من سماعة الهاتف يا أختي حسينة.
أتكلم الهاتف.
اسمعيني من سماعة الهاتف حتى يأتي صوته واضحا.
السؤال الأول، واحد لو كان إنسان عنده كان يعلم باللي لو كان إنسان يعلم باللي كان يعلم باللي إنسان عنده مال حرام لا يلمسه، وعالم باللي أنا ذاك المال حرام لا يلمسه يعني لم يستعمله، ولكن هنا عنده ضرورة، هل يستطيع لمسه وإعادته ثانية أم لا؟
يعني هذا المال يملكه هو الآن بطريقة غير مشروعة أو
هو ليس له؟
ليس له، نعم
ليس له، هو أخذه جانبا للإنسان حتى لا يستعمله.
نعم.
والآن الإنسان هذا راه في حاجة يعني لاستعماله، هل ممكن استعماله ورده ثانية أم لا؟
يعني ممكن يأخذ من آخر هذا المال دون علمه ثم يرده إليه؟
يرده إليه دون أن، لكن الإنسان هذا يعلم بالمال الإنسان هذا حرام.
طيب، سؤال آخر يا أختي حسينة.
السؤال الثاني، لما نكون في الحاجة، هنا في فرنسا عندنا بنوك نرهن عندها الذهب وتعطينا فلوس نقود، لكن فيه فائدة يعني هي ربا يعني يعني للحاجة، هل نستطيع ذلك أم لا؟
وش طبيعة الحاجة هذه؟ الناس تختلف في تقدير
يعني
الحاجة.
يعني حاجة يعني هي دفع إيجار لإنسان يمكن يطرد من البيت.
نعم. سؤال آخر؟
لا ما فيش، جزاكم الله كل خير عنا إن شاء الله.
وجزاك الله خيرا يا أختي حسينة، شكرا جزيلا لك. أم عبد الله معي، تفضلي. معنا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي.
لو سمحت يا شيخ عندي أربع أسئلة.
السؤال الأول.
السؤال الأول، ما حكم الإيقاع في حفلات الزواج؟
نعم.
السؤال الثاني، ما حكم وضع حشوة الصوف داخل الشعر لعمل تسريحة في الزواجات؟ السؤال الثالث، ما حكم أخذ عمرة عن المتوفى إن سبق له أخذها؟ السؤال الأخير،
نعم.
انتشرت رسائل في الواتساب قراءة سورة الملك قبل النوم، ما صح ذلك؟
قراءة سورة
الملك تبارك قبل النوم.
طيب،
ما صح ذلك؟ جزاكم الله خير.
وجزاك الله خيرا، شكرا يا أم عبد الله. معي أم هيا، تفضلي. تفضلي يا أم هيا. أم هيا معنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
أخي أنا أخذ الكلام وراح العدة، يجوز لنا أظهر برا البيت أو أظهر برا.
تظهرين برا البيت لماذا يا أختي؟
يعني مثل الفسحة يعني كذا، مثل ما تجلس برا ويجوز أشرب الزعفران في الهواء.
طيب، تسمعي الجا في سؤال آخر يا أمها.
خلاص شكرا، أبي يعني وضح لي إذا دخلنا عن العدة، ما أعرف شلون العدة، الحرام والحلال منها.
طيب أبشر إن شاء الله. شكرا لك. أبو طيف تفضل. تفضل يا أبو طيف.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. الحمد لله، مساكم الله بالخير.
أهلا، مساك الله بالخير يا أخي.
من السؤالين يا أخو.
تفضل.
السؤال الأول، حكم الدعاء بين الخطبتين أثناء صلاة الجمعة.
أيوة، السؤال الثاني.
رفع يديك، رفع يدي فيها.
ورفع اليدين.
ايه.
طيب، هذا بالنسبة للمصلي او الخطيب؟
لا المصلي.
طيب،
السؤال الثاني، حكم اثناء السجود بدل ما يقول ربك اغفر لي يقول اللهم صل على محمد
في السجود،
اتباع الحديث صلى الله عليه وسلم انه رايت وضعت لك صلاتي كلها، قال يقضى همك ويقضى دينك.
طيب
أخذ من هذا الحديث.
أبشر.
في استفسار يا شيخ أحمد.
تفضل طال عمرك.
أنا في حلقة الليلة برنامج سماحة المفتي أو لا؟
هل في حلقة اليوم؟
اي ابي سمحت المفتي.
والله في العاده انه في حلقه وبامكانك متابعه حساب نعم يقول الزملاء نعم هناك حلقه لسماحه المفتي بعد مغرب هذا اليوم. شكرا لك يا ابو طيف. ام عبد العزيز تفضلي. ام عبد العزيز معنا تفضلي طال عمرك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
هذه وحدة مصيتها امها على انها تضحيها كل سنه.
إيه؟
توفت هي الله يرحمها.
رحمها الله.
وهي الحين ما أدري يعني يصلح نفس هذه الأضحية اللي مصي عليها تصير لسوريا ترسلها لسوريا؟ شكت في الأمر. وإذا كان يجوز هل هو وش الأفضل إنها تضحي في نفس المدينة في يعني نفس مدينتها ولا ترسلها لسوريا أو أي أحد؟
طيب تركت هذه الأم مال أو تضحي منه هذه البنت؟
إيه إيه إيه.
طيب
فما أدري وش الأفضل ترسلها لسوريا ولا تضحي في نفس المدينة اللي هي.
إن شاء الله تعالى تسمعين إجابة.
بالنسبة لقراءة القرآن.
أيوة.
يجوز الواحد يقرأ القرآن من دون صوت يعني.
بدون
مجرد
صوت.
تحريك شفايف.
طيب. تسمعين إجابة. شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم مع الشيخ حسن الله إليكم. الأخ أبو محمد من كردستان يسأل إذا عفى من سرق منه ومن قذف. وولي المقتول هل يسقط الحد على من ارتكب هذه الجرائم؟
أما بالنسبة للسرقة فإن الحد لا يسقط.
سبحان الله.
لأن الحد هنا حد القطع حق لله عز وجل. وصفوان بن أمية جاء مهاجرا إلى المدينة ونام في المسجد وتوسد رداءه فجاء رجل وسرق رداءه من تحت رأسه فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعه فقال لم أرد هذا يا رسول الله هو عليه صدقة فقال هلا قبل أن تأتيني به. فالعفو عن السارق إن كان قبل أن يرفع لولي الأمر فنعم يسقط القطع ولا حاجة إلى الرفع وأما بعد الرفع إلى ولي الأمر فلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. وأما بالنسبة لحد القذف وللقصاص والقتل كما عبر عنه السائل فإنه يسقط بالعفو سواء كان بعد الرفع إلى الحاكم أو قبله بعد صدور الحكم أو قبل صدور الحكم لأنه حق للآدميين. وإن كان هناك خلاف في حد القذف هل هو حق لله أو حق للآدميين ويرى جمع من العلماء كما هو مذهب الحنفية على أنه حق لله ومن ثم فإن العفو لا يقبل فيه والذي يظهر والله أعلم أنه حق للآدمي أو حق الآدمي فيه غالب ومن ثم فإنه يقبل فيه العفو. وأما بالنسبة للقصاص فهو عند جميع العلماء يقبل فيه العفو ولكن هل الأولى للإنسان أن يعفو أو لا هذا يختلف باختلاف الشخص الذي صدر منه القذف والذي صدر منه القتل. فإن كان من المعروفين بالفساد والتعدي فلا شك أن عدم العفو أولى حتى يرتدع هو وغيره. وإن كان من المعروفين بالصلاح والاستقامة ولكن حصل هذا من باب الزلة فالعفو أو لا.
نعم صلى الله عليكم معالي الشيخ. الأخت حسينة من فرنسا تقول لو كان هناك مال يعلمه الإنسان أن هذا المال مال حرام وهو إما بأن أصله أصل مال حرام أو أنه لآخرين فهل يجوز أن يأخذ من هذا المال الحرام لدفع أو لقضاء حاجة ملحة ثم يعيده مرة أخرى؟
أما إن كان المال للإنسان ولكنه حرام كما لو كان ثمن مخدرات أو مقابل أمر من الأمور المحرمة هو ملك للإنسان نفسه واضطر إلى الأخذ منه فإنه يأخذ وينفقه على ضرورته ثم يتصدق أو يخرجه ليس من باب الصدقة وإنما من باب التخلص يتخلص منه بعد أن يتهيأ له ذلك المال. وأما إن كان هذا المال للغير مملوك للغير فإنه ليس للإنسان أن يأخذ هذا المال إلا بإذن من صاحبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. قد يقول إنني سأخذه دون علم منه ثم أعيده عليه، فمن الذي يضمن أن يعيده عليه؟ ربما مات، ربما عجز عن إعادته إليه، فهو بذلك يعرض نفسه للوقوع في أمور لا يعلم هل تتم أو لا تتم.
نعم، لو كان هذا المال مع الشيخ عند شخص، هذا المال الحرام عند شخص ويريد أن يستأذنه ويأخذ منه أو يعطيه هذا صاحب هذا المال بطيب خاطر ثم يعيده إليه،
يعني إذا كان يعطيه بطيب خاطر وسيعيده ليتخلص منه لا لأجل أن يحتفظ به، لأنه حرام على من المال بيده حتى ولو كان هو صاحبه ما دام أنه من كسب حرام.
بارك الله فيكم. تقول في فرنسا نرهن الذهب عند البنوك ثم نأخذ مال وهذا المال بفائدة، وذلك للحاجة الماسة كما ذكرت لدفع إيجار، يعني يمكن أن يطرد صاحب البيت إن لم يدفعه.
وليس العبرة بالرهن، ترهن ذهبا أو ترهن غيره الأمر سيان فيما يتعلق بالعين المرهونة، لكن الأمر يتعلق بهذا المبلغ، لأن هذا المبلغ سوف يؤخذ وتدفع عليه فائدة ربوية، وهو جمع بين ربا الفضل وربا النسيئة، يعني جمع بين الربا بنوعيه، فلا يحل للإنسان أن يقترض بربا لأي سبب كان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أختم عبد الله تسأل عن حكم الإيقاع في حفلات الزواج بالنسبة للنساء.
إذا لم يكن بطريق موسيقى أو ما أشبه ذلك فالأمر فيه سهل، لأن أحيانا يكون عن طريق أصوات أو كذا ويركبونها، وأما إن كان إيقاع موسيقي فلا.
بارك الله فيكم. الأخ عبد الله بعث برسالة عبر تويتر مع الشيخ، يقول أخي، يقول مع الشيخ أود أن أسأل عن أفضل الطرق للتعامل مع الأب الذي لا يصلي.
أولا أن يحسن الإنسان المعاملة معه وأن يدعوه برفق ويواصل بره والإحسان إليه والإلحاح عليه. الله عز وجل أمرنا بالإحسان إلى الوالدين حتى وإن أمرانا بالشرك، بل وإن جاهدانا عليه، قولوا عز من قائل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن قال بعد ذلك وصاحبهما
في الدنيا
معروفا. فالإحسان إلى الوالدين مطلوب دائما، إلى الوالدين المسلمين والكافرين والفاسقين، ولكن يستمر في دعوتهما ويستمر أيضا في دعاء الله عز وجل أن يهديهما إلى طريق الرشاد، ويحاول أن يطلب من أشخاص آخرين إذا لم يستجب له أن يقوموا بمناصحة هذا الأب بلطف، ويكرر المناصحة مرة ومرتين وعشرا وأكثر إلى أن يهديه الله عز وجل.
بارك الله فيكم. عبد الله في سؤالي الآخر تسأل عن حشوة الصفوف التي تجعل داخل الشعر لعمل تسريحة.
أما إن كانت على أعلى الرأس بحيث يرتفع الرأس فلا، لأن هذا يخشى أن ينطبق عليه رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني ما جاء في الحديث نساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يريحن ريحها. وأما إن كان من الخلف فالأمر أيسر.
نعم الحمد لله. بارك الله فيكم معالي الشيخ. تسأل عن حكم أخذ عمرة عن شخص متوفى وقد أخذ عمرة عن نفسه.
لا مانع من ذلك، التصدق عن المتوفى والحج عن المتوفى والعمرة عن المتوفى، ما دام أن هذا الذي يحج أو هذا الذي يعتمر قد أدى فرضه حج واعتمر فلا مانع. ونبي صلى الله عليه وسلم آذن لمن أخبره أن أمه في بعض الألفاظ أن أباه قد أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع الضعن، فقال حج عن أبيك واعتمر، وفي بعض الألفاظ أنها امرأة قال حجي واعتمري، فالألفاظ متقاربة في هذا والأحاديث في هذا صريحة.
بارك الله فيكم. تسأل عن قراءة سورة الملك قبل النوم.
قراءة سور أو آيات من القرآن قبل النوم خير كله، ووردت في ذلك بعض الأحاديث والآثار، وإن كان البعض يتكلم فيها ولكن في الجملة فيها خير.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. أم هيا في العدة تقول: وأجهل أحكام العدة، فهل يجوز لي أن أخرج مثلا لقضاء حوائجي ومراجعة المستشفى؟ هل أشرب الزعفران كما ذكرت؟ ما الأمور التي تتجنبها المعتدة؟
يبدو أن المراد بالعدة عدة الوفاة.
نعم،
وعدة الوفاة هي 4 أشهر و10 لغير الحامل، ومن أحكام العدة الإحداد، والإحداد أن تتجنب المرأة ما يرغب في نكاحها والنظر إليها، فهي تتجنب الأطياب بمختلف أشكالها وصورها، وتتجنب الزينة في الملابس، ولا تلبس من الملابس إلا ما كانت تلبسه في حالة الاعتياد. ليس معنى ذلك أنها كما يظن البعض تلبس الأسود أو الأخضر، هذا ليس بصحيح ولا يشرع، وإنما تلبس الثياب العادية سواء كانت من هذا اللون أو ذاك، لكنها لا تلبس ثياب التجمل التي تتزين بها في الحفلات، وتلبس الجديد وغير الجديد، وتغسل ثيابها متى شاءت، وتتجنب الحلي بمختلف أشكاله وصوره بما في ذلك ساعة الزينة. أما الساعة التي ليست للزينة وإنما يراد بها معرفة الوقت فلا مانع من لبسها، وهي تتجمل أو تتنظف، وليست تتجمل، تتنظف كيفما شاءت بمختلف المنظفات، الصابون والشامبو وغيرها، ولكن إن تيسر أن تتجنب ما رائحته قوية فهو أولى. وأما الخروج فإنها تخرج لحاجتها سواء للذهاب للمستشفى أو للمحكمة أو لقضاء حوائجها من السوق إذا لم يكن هناك من يقضي حوائجها، أو إذا كانت موظفة تذهب للقيام بأعباء وظيفتها إذا لم يتيسر لها أن تأخذ إجازة، أو كانت طالبة فإنها تذهب لدراستها، ولا مانع من ذلك كله. وباختصار إذا دعت حاجتها إلى الخروج فإنها تخرج نهارا ولا تخرج ليلا.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أبو طيف يسأل عن حكم الدعاء بين الخطبتين ورفع اليدين بينهما.
الدعاء خير كله، ورفع اليدين مطلوب، لكن لا أعلم شيئا فيما يتعلق بين الخطبتين وترك رفع اليدين، لأنه لا أعلم أنه ورد، وإلا كما هو معلوم في غير الخطبة وفي غير هذا المقام فإن رفع اليدين أدب من آداب الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الرجل يمد يديه إلى السماء أشعث أغبر إلى آخر الحديث، فدل على أنه يمد يديه إلى السماء. وفي الحديث الآخر: إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفراء.
بارك الله فيكم معالي الشيخ. استأذنك، معي أنس من فرنسا، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا أختي، تفضلي.
بارك الله فيكم. أردت أن أسأل سؤالين قد سألتم عندي قبل العيد بأسبوع ولم أتحصل ولم أسمع الإجابة، بارك الله فيكم.
تفضلي.
أردت أعيد أسئلتي. هو أم زوجي متوفية لها 6 سنوات وأودعتني مجوهرات.
نعم.
والمجوهرات أودعتنيها قبل أن تمرض، وهي كانت مريضة بمرض الألزيمر.
نعم.
هذا مرض الألزيمر هو تفقد عقلها بشوية بشوية يعني، حتى ولكن هي كانت في أول المرض، أودعتني هذه المجوهرات وقالت لي احتفظي بها عندك حتى أطلبها منك.
نعم.
وبعد هذا ب3 أو 4 سنوات توفيت هي.
نعم.
والمجوهرات الآن هي عندها 6 سنوات متوفية، وهذه المجوهرات عندي ولها 13 ابن وابنة، ولكن ما أفعل بهذه المجوهرات. إذا قلت لهم إنها أودعتني هذه المجوهرات هم في ما بينهم مشاكل وراء. حبيت نعرف ماذا أفعل بهذه المجوهرات.
طيب السؤال الثاني،
تصدقوا بها عليها، هل أبيعها وأقسم؟
طيب
خطرني
في إشكالية لو أنك أشعرت الأولاد هؤلاء 13 بوجود هذا المبلغ لديك، يعني
ستقع على حسب ما أعرفهم ستقع مشاكل كبيرة. هما الآن هما فيما أقل من هذا، هما ما بينهم مشاكل، فيهم لا يتكلمون فيما بينهم، كل واحد في مكان، فيهم مشاكل كثيرة ما بينهم.
تسمعيني جميل.
ولكن أبلغتهم بهذا المبلغ، خفت إذا كان أبلغهم بهذا المبلغ ستكثر المشاكل أكثر.
طيب السؤال الثاني يا أم أنس.
السؤال الثاني، هو لدي ابن عمره 17 سنة.
نعم.
ووالده إن نحن يعني شاكين بأنه يتعاطى المخدرات، و مش دائما، ولكن طرده من البيت، وعندما طرده من البيت زاد أكثر في هذه.
طيب.
فأنا حاولت مع أبوه أن يرجعه إلى البيت، بعد ذلك أرجعه، ولكن هو زاد أكثر، خاطر وقت اللي طردوا من البيت شهرين تعامل مع متعاطي المخدرات، وأبوه تفرقت أنا وياه عن عام من عام الأول، وفي هذه السنة، وهو يعني هو لابد أن أطرده من البيت.
طيب.
وأنا قلت له الطرد من البيت سيزيد المشاكل، سيدخله في هذه الدوامة أكثر فأكثر.
صحيح.
فأريد منكم.
واضح. تسمعيني أختي الكريمة أم أنس، الصورة عندي واضحة جدا، تسمعين إن شاء الله تعليق وتوجيه فضيلة الشيخ. شكرا جزيلا لك. أم صالح من الإمارات، تفضلي. تفضلي أم صالح. معنا أم صالح، تفضلي. معنا أم صالح. طيب حسين. حسين تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا حسين.
حياك الله شيخ أحمد.
الله يحييك يا أخي الكريم.
أول شيء إني أحبكما في الله.
أحبك الله. الله
الشيخ كرما الآن يوجد في حلاوة الشوكولاتة شرائح توضع عليها شريحة رقيقة جدا من الذهب أو الفضة يا شيخ، وتأكل مع الشوكولاتة. هذه الشريحة إذا دخلت الجسم يقال أنها لها فوائد للجسم، لكنها لا تتحلل في الجسم وتخرج. فهل هذا الشيء شيخ أكل هذه الشريحة سواء من الذهب أو الفضة جائز أم لا؟
هذا الناس ما يبغى يلاقي الرز تاكله، تاكل ذا هذا اخي.
ولا وسعرها غالي يا شيخ الان في الاسواق، وهي موجوده في الاسواق، وصاحب المصنع الشوكولاته يسال يعني هل يعني عليها اقبال، هل يجوز اكلها، وهل يجوز ايضا ان اضعها مع شريحه الشوكولاته ام لا؟
طيب السؤال الثاني يا اخي.
الله يحفظك يا شيخ احمد.
شكرا. طيب. شكرا بارك الله فيك استاذ حسين. ام عادل معي، تفضلي. ام عادل معنا، تفضلي. تفضل يا ام عادل.
هلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت اكلم الشيخ.
تفضل يا اختي.
يا شيخ انا ابو زوجي يجيب من الجمعيه وانا ما اعرفه، الحمد لله احنا مقتدرين، هو فيه يعني حرام ولا لا؟
يعني ياخذ مساعدات من جمعيه البر او جمعيه المساعده.
ايوه.
والعائله مقتدره يعني.
اي والله الحمد لله.
يمكن امور خاصه ما تعرفونها انت، يمكن الاب مديون وكذا، ما تدرون عن ظروفه الخاصه.
لا شايب عايش عندنا.
نعم.
إيه؟ شايب عايش عندنا الحمد لله، ما هو زوجي راتب الزيت بس. نعم. ياخذ. طيب وشلون انا ما ابي والله.
احسنت، بارك الله فيك يا اختي، تسمعين اجابه ان شاء الله.
شكرا يا
اختي. شكرا لك. امين من الجزائر. تفضل يا امين.
الو.
تفضل يا اخي الكريم.
انا امين، صح ما اقدرش نتكلم بالعربية، هاي امي تتكلم مع الشيخ بالعربي.
حياك الله يا امين من الجزائر، تفضل.
أه؟
السؤال
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤال.
تفضل.
احنا في الجزائر عندنا 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 بنوك ربوية. ألو.
أيوة.
عندنا بنوك لقى البنوك في الجزائر تأمن بالربا.
نعم.
وأنا حبيت نحط المال تاعي في ال في, في, في البنك.
نعم.
وكاين بنوك وكاين بنوك تسمى كاين بنك واحد يمد الفائدة وبنك لا يعطي الفائدة.
وكلاهما ربوي.
كلاهما ربوي. ولا هذيك الفائدة حبيت نمدها تسمى كاين كاين نستفيد من الفائدة نعطيها لشخص آخر.
نعم.
فهمتني؟
واضح السؤال.
ما كاين البنكين يتعاملوا بالربا، واحد يمد الربا واحد ما يبغي.
طيب.
وهذيك الفائدة أنا معتقد باللي لا يجوز من الواحد آخر.
طيب.
نعطيها لشخص آخر.
طيب طيب تأخذها وتعطيها شخص آخر.
يعطيك صحة يا شيخ.
بارك الله فيك. ميزر من العراق. ميزر من العراق تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا بك يا أخي.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل الله يحييك.
السؤال الأول أنا تاجر بكروز على موبايل.
نعم.
أذكرت رصيد 10,000 أروح أشتري من المكاتب المعتمدة من قبل الشركة شريط 9,500 نغد.
نعم.
فأبيعه آجلا مدة 6 أشهر 7 أشهر أبيعه ب15 أحيانا 15.5 ولكن ما أروح أشري إلا يجيني واحد أنت عامل أنا وياه فأروح أشري لأن السعر اللي ذكرت بالمكتب واضح فما أروح أشري إلا التعامل قبل أشري يعني تصير العملة قبل أشري.
نعم يعني تحدد الزبون ولا تجري العقد يعني بينك وبين الزبون؟
ها؟
تجري عقدا قبل أن تشتري هذه الكروت من الشركة؟
لا لا من دون عقد يعني أنا شلون أروح أشتري نقد من المكاتب
إيه؟
وأبيع عاجلا مدة 7 أشهر
واضح
أبيع دين يعني مدة 15 ونص أنا أشتري نقد
واضح
9,400
واضح يا أستاذ الكريم واضح. في سؤال آخر؟
السؤال الثاني يا شيخ إذا كان على شغلته الحج إذا كان الرجال يعني عنده مال ويقدر يحج فما حج بحياته توفى وراء وفاته يعني هل يجوز يعني ولده أو ولد أخوه يعني كل واحد يحج عنه؟
طيب تسمع إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا شكرا لكل الأخوة والأخوات. وأعود لكم مع الشيخ وسؤال الأخ الكريم أبو طيف يسأل عن قول اللهم صل على محمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء السجود استجابة لي أو بناء على حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جعلت صلاتك لي كلها يقضى همك.
صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة وإذا أطال السجود ودعا و ختم ذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير بعد أن يقوم بالتسبيح المأمور به في الصلاة.
نعم بارك الله فيكم على الشيخ. أم عبد العزيز تقول بأن يعني والدتها قد وصتها على أن تذبح أضحية عنها فتقول هل أذبحها في داخل المملكة أو في سوريا وما الأفضل في ذلك؟
دعم اللاجئين في سوريا والمشردين حتى في داخل بلدهم والمجاهدين في سوريا أمر مطلوب ويرغب فيه ويحث عليه لكن ما يتعلق بالأضاحي الأمر يختلف باختلاف حال الإنسان إذا كان لديه بعض الأضاحي سيذبحها في بيته وسيرسل البعض الآخر إلى سوريا أو إلى غيرها فلا أرى في ذلك بأسا نظرا لحاجة أولئك. وأما أن يترك الإنسان بيته دون أن تقام فيه هذه الشعيرة ويرسل ذلك إلى الخارج فهذا أمر غير محمود وفيه نوع من تعطيل هذه الشعيرة التي أمر الله بها وأرشد إليها رسوله عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم. تسأل كذلك عبد العزيز عن قراءة القرآن بدون صوت فقط في تحريث شفاه الإنسان.
لا بد من النطق قضية أن يسمع الإنسان نفسه أو لا، لكن لا بد من النطق بالحروف وإخراجها من مخارجها.
نعم بارك الله فيكم. أم أنس من فرنسا تقول أم زوجها متوفية من 6 سنوات وقد أودعت عندها وديعة أو أمانة عبارة عن مجوهرات، تقول لها 13 من الأولاد والبنات وبينهم مشاكل على الإرث، تقول أنا أحتفظ بهذا لأن بينهم من المشاكل على أمور أقل من ذلك، فماذا يجب علي تجاه هذا المال أو هذه الوديعة التي عندي؟
هذه المجوهرات هي جزء من التركة، وهي حق لورثة هذه المرأة من البنين والبنات، وإذا كان لها زوج أو لها أم وأب، المهم أنها جزء من التركة ويتعين إيصالها إلى أصحابها. لكنها ذكرت أنها إذا أوصلتها إليهم أو أخبرتهم بذلك سينشأ عن ذلك مشاكل ربما تكون كبيرة، فهي بإمكانها أن تسلك طريقا تتمكن بواسطته من إيصال حقهم إليهم، يعني إذا لم يتيسر أن توصلها إلى بعضهم فيتولاها البعض، لأنه ربما يكون هناك منهم من هو عاقل يستطيع أن يوصل الحق إلى بقية إخوانه فتعطيه إياه، لكن إذا لم يتيسر هذا فبإمكانها في حالة خاصة أن تقوم ببيعها وتعطي كل إنسان نصيبه بأسلوب أو بآخر دون حاجة أن تكشف لهم عن حقيقة الأمر.
بارك الله فيكم يا شيخ. حسين من السعودية يسأل عن حلاوة شوكولاتة، يقول توضع عليها شريحة صغيرة جدا من الذهب والفضة وتؤكل ثم تدخل الجوف، قد تتحلل أو لا تتحلل وهي غالية الثمن.
والله ما أعلم عن هذه الشريحة، هذه أول مرة نسمع بأنها، أظنه كان ذكر فضة
أو لا ذهب وفضة،
ذهب وفضة وذكر أن لها فوائد. نعم. إذا كانت لها فوائد في الجسم وإن كانت نفيسة لكن يبدو أنها قليلة جدا، ولربما فائدتها التي لأنها ذكر قال فوائد كبيرة، فإذا كانت تعود على الإنسان بالفوائد فالغذاء الذي يأكله الإنسان هو يدفع فيه ذهبا وفضة،
صحيح.
فما الذي يمنع إذا كانت فوائدها تزيد على قيمتها، فما الذي يمنع من ذلك؟
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. الأخت معادل تقول أبو زوجها يأتي أو يجلب مشترك بجمعية البر أو جمعية مساعدة المحتاجين، وتقول نحن بحمد الله عز وجل يعني وضعنا المادي طيب وهو يعيش عندنا، ولا نحب هذه أن يأتي بهذه المساعدات من الجمعية، وهناك أسر منتشر عندهم فضيلة الشيخ أن ما تمنحه الجمعية هو حق لهم ولا يخضع لشروط الحاجة كما ذكروا.
أولا لا بد من مراعاة الشروط التي تضعها الجمعية لمن يأخذ، إذا كان هذا الرجل قد موه على الجمعية ولبس عليها وذكر أنه تنطبق عليه الشروط وأخذ وهو كاذب في ذلك، فإن هذا المال حرام عليه ولا يجوز أيضا لأهله أن يقره على ذلك. أما إذا كان شروط الجمعية تنطبق عليه فهنا ينظر إلى هذا المال هل هو صدقة أو زكاة، فإن كان صدقة فالأمر فيها أيسر، وأما إن كان زكاة فلا بد أن يكون هذا الشخص من أهل الزكاة، وبناء على ما ذكرت أن دخلهم جيد وأن هذا الأب ينفق عليه ولده فمثل هذا لا يعتبر من أهل الزكاة.
بارك الله فيكم يا شيخ. أمين من الجزائر يقول هناك نوعين من البنوك الربوية، نوع يعني حين تودع عنده يعطيك فوائد ونوع آخر لا يعطيك الفوائد، فيقول نأخذ هذه الفوائد ونعطيها ونتخلص منها لشخص آخر محتاج.
أما إذا كان هناك من لا يأخذ فوائد فليودع عنده، وأما إذا كان الإيداع عنده غير متيسر أو كما هو في بعض الآن الدول الغربية إعطاء الفوائد أمر لا بد منه، فأي إيداع لا بد فيه من فوائد، وإذا لم يأخذ الإنسان هذه الفوائد صرفت إلى نشاطات كنسية فإنه يأخذها ويتخلص منها حتى لا تكون حربا على الإسلام وأهله.
نعم بارك الله. حتى إذا كان هذا التعاملات من لا يعطي فوائد حتى إن كانت تعاملاته ربوية ويأخذ هذه الفائدة،
إذا لم يجد غير هذا البنك ليودع عنده والإيداع في يعني بقاء المال في بيت الإنسان ربما كان سببا لتشجيع اللصوص وغيرهم، فإنه يودع هذه النقود في هذا البنك ولا يأخذ عليها فوائد، ويترك ما يفعله البنك يأثم به أصحاب البنك والمسؤولون عنه.
بارك الله فيكم. يزر من العراق يقول أنا تاجر كروت يعني موبايل لشحن موبايل، وقيمة أشتري ب 9500 ثم أبيعه إلى 6 أشهر أو 8 أشهر ب 15500.
أولا نسبة الربح التي أخذها نسبة مرتفعة، يعني هي تصل ربما إلى 100% خلال السنة.
نعم.
لكن 6 أشهر يأخذ أكثر من 60%، وفي ظني هذا فيه ظلم للمحتاجين، فإذا أردنا أن نتعامل مع الآخرين فعلينا أن نرفق بهم. وأما كونه يبيع هذه الكروت التي فيها خدمة، هي ليست نقد حتى نقول هو بيع نقد بنقد، وإنما هذه كروت تشتمل على خدمة، فكونه يبيعها بأغلى من قيمتها التي اشتراها به هذا لا مانع منه، شريطة ألا يتم العقد بينه وبين المشتري إلا بعد تملكه لهذه الكروت التي تتضمن هذه الخدمة.
نعم. وإذا كان عند الرجل مال ثم توفي ولم يحج، هل يحج عنه وليه أو من ورثه؟
إذا لم يحج فإنه يجب أن يحج عنه، إن حج عنه من ماله فحسن، وإن تبرع شخص أن يحج عنه ويبقى هذا المال للورثة فهذا أمر لا بأس به، لكن لا بد من الحج عنه ما دام أنه خلف مالا.
نعم.
وإذا لم يخلف مال فإنه يندب لأقاربه وبخاصة الأولاد أن يحجوا عنه.
بارك الله فيكم صاحب المعالي دكتور الأستاذ الدكتور عبد الله بن علي الركبان، صلى الله سبحانه وتعالى يبارك في علمك وعملك ووالدك. شكرا الله لكم
وإياكم والمشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم. شكرا لكم متابع هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم إن شاء الله تعالى في حلقة الأحد. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم